أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا صالح المهدي. هذا يوم الجمعة، وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين وقتل الكافرين بسيفك، وأنا فيه يا مولاي ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني فإنك تحب الضيافة والإجارة. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون جميعا ورحمة الله وبركاته. حديثنا في هذه الجمعة المباركة يتناول مسألة مهمة من المسائل الاجتماعية، ألا وهي مسألة الأخوة الإيمانية والتآلف بين المؤمنين، وما هي أهمية هذا الأمر في نظر الشارع المقدس. قبل أن نتكلم عن بعض التفاصيل في هذا الموضوع، نحن نعلم أن الناس يعيشون حالة اجتماعية. الإنسان كل واحد منا معروف بجماعة من أصدقائه، يقال فلان بطانته، أصدقاؤه فلان وفلان وفلان، وبعض الأوقات يتسع ويضيق بحسب المهارة الاجتماعية والقابليات الفردية. ما هو الذي يجمع بيني وبين الآخرين؟ لماذا اتخذت فلانا صديقا وفلانا خليلا وفلانا عدوا وفلانا لا علاقة لي به؟ لما يذكر اسمه تقول له دعني عن، أنا لست مكلفا ولا ملزما به. في الواقع الذي يجمع هذه الصداقات في الواقع عدة أمور، منها فانية ومنها باقية، منها إلهية ومنها دنيوية. فأما الجهات الفانية، معلومة المصالح المالية، عادة الشركاء في شركة واحدة أحدهم يتشبث بالآخر، يسافر معه، يولمه، يهديه، ولكن ما دامت الشركة باقية. زملاء العمل كذلك، يتفق بعض الأوقات الإنسان يكون له زميل في المستشفى، في العمل، في المكتب، 20-30 سنة من المعاشرة، ولكن بمجرد التقاعد أو التفنيش يراه في الشارع فلا يسلم عليه، لأنه لا علقة بعد ذلك. هذه هي العلاقات الأرضية الفانية. وحقيقة بعض الأوقات الناس يبالغ في عدم الوفاء، وخاصة ذوي الحقوق. إنسان صديق له حق عليك، أولمك إلى منزله مرارا وتكرارا، قضى لك حاجة، وإذا به يتمرض فلا تعوده، وإذا به يموت فلا تشيعه. هذه حالة من الحالات التي تجانب الوفاء والإنسانية. هنالك بعض المشتركات الوهمية، وخاصة في بعض البلاد العشائرية. تأتيني بعض الرسائل تقول البنت، تقدم لي شاب مؤمن مثلا ولكن من غير قبيلتي، من غير عشيرتي، عيبه الوحيد أنه منتسب إلى عشيرة أخرى. من قال هذه العشائريات لها قيمة عند الشارع؟ كونك أنت تجتمع وفلان في الجد العاشر بفلان قحطان ابن يعرب، هل هذا جامع مشترك؟ حتى أنه نلاحظ هذه الحركة القومية التي تشكلت في البلاد العربية والإسلامية. حقيقة الإنسان ينتابه الذهول عندما مثلا جماعة تتكلم باللغة العربية فيقال هؤلاء إخوان لك ولو كانوا على ديانة أخرى. لماذا؟ لأنك تتكلم بلغتهم. أنا لا أدري لماذا جعلت الجامعية في اللغة من موارد الأنس والتقارب؟ اللغة عبارة عن حركات في اللسان لإفهام المقصود، حركات اللسان أصبحت جامعا مشتركا بين الأفراد. إذن هذه بعض الجوامع الوهمية التي لا قيمة لها عقلا ولا قيمة لها شرعا. بالواقع الذي يجمع بين الأفراد، لأن الصداقات تآلف في الأبدان، في الأرواح لا في الأبدان، طالما نصادق أخا مؤمنا في أماكن بعيدة عنا اللقاء البدني منتفي، ولكن التلاقح الروحي، الأرواح جنود مجندة، فما تآلف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. الجامع هو الجامع الروحي، والذي يجمع الأرواح ما هو؟ عبارة عن الجهات المعنوية الفكرية العقائدية، الجهات التي تقوم الإنسان بروحه. الإنسان روح وبدن، بدنه هذا اللحم والشحم المتآكل، وروحه ما يحمله من رؤى وتطلعات وأفكار ومتبنيات في هذه الحياة الدنيا. والعلامة على تقدم المبادئ على الأبدان أن الإنسان يجعل بدنه متراسا، لماذا؟ لعقيدته. هل رأيتم أحدا يضحي بعقيدته من أجل بدنه؟ ولكن العكس هو الواقع، يضحي ببدنه من أجل عقيدته. إذن الجامع بين الأرواح المتآلفة وحدة الهدف والعقيدة، وبعبارة أخرى الجامع هو الله رب العالمين بكلمة واحدة. رب العالمين خلق الإنسان، خلق الأرواح المتباينة، الذي يجمعني بهذه الروح مدى ما في هذا الروح من نصيب من الله عز وجل. المؤمن ينظر إلى الأرواح التي حوله، فبمقدار ما يرى حبا وتقوى وطاعة وورعا يعطيه درجة من درجات التكامل، ثم يرتب أوراق أصدقائه على حسب هذا الجدول، جدول القرب والطاعة والأنس بالله سبحانه وتعالى. وكلما اشتد إيمان الفرد زاد حبنا له. النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يتخذ من بلال مؤذنا، ويتخذ من سلمان حواريا، والحال بأنكم تعلمون أن المستوى الطبقي والعرقي لا ينسجم مع تركيبة المدينة المنورة. الآن ماذا نعمل في التعامل مع المؤمنين؟ الآن نحن اخترنا بطانة صالحة من المؤمنين، هذا الجمع الموجود في هذا المسجد المبارك يجمعنا وإياكم طاعة الله عز وجل. نادى المنادي من يوم الجمعة: اسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. سعيتم جميعا وجئتم إلى هذا المسجد المبارك، وكل واحد في هذه الساعة هنيئا لمن كان تحت قبة من قباب بيوت الله عز وجل. إخواني، هنالك قواعد للتعامل، إذا لم نراعي هذه القواعد فإن الشيطان أسهل ما ينفذ في صفوف المؤمنين. أمير المؤمنين كان يتألم ويكاد يبكي على ما أصاب جماعته من الفرقة، الذي في الواقع جعل أمير المؤمنين لا يحقق حكومته الرشيدة الاختلاف الذي وقع في صفوف أصحابه، ومن بعد ذلك بشكل أجلى ما وقع في صفوف أصحاب ولده الحسن صلوات الله وسلامه عليه. والنبي كان مبتلى أيضا بهذه المسألة بالفرقة بين أصحابه، تلك الفرقة التي تجلت بأعلى صورها بعد أيام وفاة النبي في سقيفة بني ساعدة. إذن الشيطان له حيله وله محاولاته في تشقيق وحدة الصف الإيماني، ولهذا لابد من أن نستوعب فقه التعامل مع الغير، أن نستوعب فقه التعامل مع الغير. أولا، لعل بعض هذه النقاط طرحناها في أحاديث أخرى. النقطة الأولى، احترام قناعات الآخرين. لكل إنسان تركيبته الذهنية والنفسية والمزاجية. هذه الأيام لو وجدنا وجها متشابها مع وجه أحدنا يذهل، يقول فلان سبحان الذي خلق من الشبه 40، مع أن الوجه، مساحة الوجه شبر في شبر، المنطقة محدودة، ومع ذلك رب العالمين خلق مليارات البشر بتحريكة في الأنف والعين والفم والأذن وما شابه ذلك، خلق هذه الوجوه المتباينة. التباين في عالم الأرواح أشد وأشد، لأن الأرواح لا صورة لها، وجودات مجردة. إذن التنوع في أرواح البشر أمر طبيعي. لكل إنسان ثقافته، ميله، مزاجه، تفكيره، مستواه. لا يمكن أن نجعل قالبا واحدا ونطلب من الجميع أن يصب نفسه في هذا القالب. من الذي قولب هذا القالب؟ أنت صاحب القالب؟ من الذي خولك أن تصنع قالبا ثابتا بأطر محددة وتطلب من كل واحد أن يوفق نفسه مع هذا القالب؟ هذا القالب منحصر بجهة واحدة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار، انتهى الأمر. هذا خاص بالله ورسوله. أما أنا الإنسان الذي أضرب الأخماس بالأسداس، أعيش في عالم الوهم والظن والشك والاحتمال، لا حق لي بأن أرسم حدودا ثابتة في أي مجال كان، وأطلب من الآخرين أن يقيسوا أنفسهم على هذه المسطرة. إن كنت عليها فأنت مستقيم، وإلا أنت في خانة الانحراف. هذه نقطة أولى. فإذا الإنسان المؤمن ما دام لا يستقي علمه، قناعته، يقينه من عالم الغيب، لا حق له أن يكون حديا في فكره وتعامله. لماذا الإمام الحجة عليه السلام في الكلمة المعروفة قال من ادعى الرؤية فكذبوه؟ والحال بأن الذين رأوا الإمام الحجة في زمان الغيب كثيرون، أمثال ابن مهزيار والأردبيلي وبحر العلوم وغيرهم. الرؤية بمعنى السفارة، بمعنى الوكالة الخاصة، بمعنى أنه يخبر ما في قلب الإمام المعصوم. السفراء انتهوا وانتهى الأمر، وبدأت زمان الغيبة. الذي يدعي بأنه يتكلم عن الواقع وعن اليقين وعما في قلب الإمام الحجة فهذا كذاب مفتري. لا يحق لأحد في زمان الغيبة أن يتكلم بلهجة القطع واليقين. نعم، قطعه حجة عليه، أنت على يقين، أسلك في أي طريق شئت، والله عز وجل سيثيبك إن كنت مخطئا أو مصيبا. قلنا البارحة في محاضرة حول نبي الله موسى عليه السلام، عندما خرج من مملكة فرعون من مصر بعد أن قتل ذلك القبطي بوكزة بدفعة بكفه فقضى عليه، طولب من قبل فرعون أريد أن يلقى القبض عليه، إن الملأ يأتمرون كذا ليقتلوك. خرج خائفا يترقب، مطلوب بدم، قتل إنسانا قتلا خطائيا. موسى عليه السلام هام على وجهه أين يذهب، خرج من المدينة خائفا يترقب، لا وجهة له. ذهب إلى أرض مدين بحسب الترتيب الإلهي، كان يطلب من ربه أنه اهدني يا ربي سواء السبيل، بهذه المضامين، أنه يا رب بين لي الجهة التي ينبغي أن أتوجه إليها. يطلب من الله أن يهديه سواء السبيل، وهذا موسى كليم الله، ولكن يعيش الحيرة والتردد في تكليفه، يطلب من الله المدد. فكيف أنا وأنت نحاول أن نمشي في طريق ونقسم بالأيمان المغلظة أن هذا هو الحق الذي لا مرية فيه؟ هذه صورة من صور الجهالة. من قواعد التعامل عدم المصادرة بالمطلوب. بعض الناس يعيش حالة العناوين كعناوين الصحف، في باله قانون معين، فكرة معينة، ويريدك أن توقع تحت هذا العنوان بلا مناقشة. يا أخي العزيز، هذا العنوان له مقدماته. إن أردت أن تقنعني بفكرتك أذكر لي المقدمات العلمية. تصادر بالمطلوب وتلقنني النتيجة بأي دليل؟ أنت لست نبيا ولا مرسلا، عندك فكرة اجتماعية، فكرة سياسية، فكرة ثقافية، قدم لي الفكرة في إطار منطقي، قل هذه فكرتي وهذه أدلتي. أما أن تفصل بين الفكرة وبين المقدمات، أيضا هذا ليس بالكلام العلمي. دائما إذا أردت أن تستدل على فكرة تعال بمقدمات مشتركة بينك وبين الطرف. أنت عندك سلسلة من المقدمات والمعلومات وتبني عليها فكرة، هو لا يعتقد بهذه المقدمات. ومع الأسف هذه الأيام مصادر العلم عندنا ليس هو جبرائيل وليس هو الإمام وليس هو الوصي، وإنما القناة الفلانية والموقع الفلاني. أخذ من هذه فكرة ومن هذه خبر ومن هذه فكرة وأخرج بنتيجة كبيرة. هذه المقدمات لها تورث لك اليقين. إن جاءكم فاسق بنبأ، في تلك الأيام أمثال أبي بن سلول، هؤلاء منافقي المدينة. وهذه الآية تنطبق على كل من لا ينطق عن الحق، فضائية كانت أو موقعا في الإنترنت أو ما شابه ذلك. إن جاءكم فاسق بنبأ، هذا المراسل الذي هو فاسق بحسب الظاهر والباطن، لا حجة لكلامه، فكيف تبني عليه المعلومات من خلال أمور ظنية؟ وعندما تسأله ما الدليل، فلان قال ومن فلان، حتى ترتب عليه الأثر، أنت لا تعتقد بإسلامه بإيمانه، وتبني عليه البناء الذي في الواقع قد يوجب في بعض الحالات إطالة الوقوف في عالم البرزخ والقيامة. تكفينا ذنوبنا الخاصة، تكفينا مخالفاتنا بعد زمان التكليف، تكفينا أيام جاهليتنا، ونضيف إلى ذلك تبعات العباد. لماذا؟ الإنسان المؤمن إنسان كيس حذر، ما ينطق من قول إلا لديه رقيب عتيد. الذي يعتقد بهذه الآية يتكلم جزافا، يتكلم كلام الصحف والجرائد، أما إن إنسان عندما يتكلم يملي على ربه كتابا كما في بعض الروايات، عندما يتكلم ينظر إلى الله عز وجل وهو يسمع قوله. وسيأتي ذلك اليوم يؤتى له بالشريط ويذكر ما يقول ويقال له أقم الدليل أقم الدليل أقم الدليل. ماذا تعمل؟ الإنسان المؤمن إنسان متوازن، إنسان ثقيل وقور، يتكلم بمقتضى الحكمة والواقع الذي هو أقرب ما يكون إلى أقرب ما يكون إلى الواقع. ونعم أنا أتقي فراسة المؤمن، المؤمن المثالي، المؤمن الذي يقيم ليله ويراقب نهاره. إذا قال كلمة من الكلمات الإنسان يأخذ بتلك الكلمة. عندما أجلس إلى ولي من أولياء الله، نعم أقول له يا فلان أنت ماذا تتوقع؟ لأنك تنظر بعين الله لا ينظر بعين القنوات والفضائيات. هذه مسألة مهمة في هذا المجال. من قواعد التعامل، هذا المؤمن على ضعف إيمانه قد يكون إنسان له بعض الزلل في بعض السلوكيات، ولكنه منتسب إلى الشريعة. هذا الإنسان مؤمن. الإمام الحجة عليه السلام يرعى الأوتاد والأبدال فقط، أم يرعى كل من له لله نصيب؟ كل من يحمل في قلبه حبا لمحمد وآل محمد، أنت عندما تهتك حرمة مؤمن تؤذيه بشطر كلمة، هذا الأمر سينعكس سلبا على قلب إمام زماننا صلوات الله عليه. البعض منكم لعله سمع والبعض لم يسمع في كتاب العروة الوثقى، كتاب فقهي، يقول صاحب العروة السيد اليزدي رحمه الله: مسألة شرعية، هل يجوز لمن له علوية أن يتزوج علوية أخرى؟ هنالك رأي بالحرمة، لا يجوز الجمع بين علويتين. لماذا؟ لحديث صحيح، ولكن هذا الحديث مع حسن الحظ لم يعمل به. هذا الحديث الصحيح يقول الإمام، ولعل الإمام الصادق عليه السلام، يقول الراوي أنه لا تجمع بين علويتين، مضمون الرواية. يسأل الراوي الإمام، يقول إن هذا الخبر الجمع بين علويتين، هذا الخبر يبلغ الزهراء فتتأذى، يعني ضرائر علويتان في منزل واحد لا يعجب الزهراء صلوات الله عليها. الراوي في زمان الإمام الصادق بعد سنوات من استشهاد مولاتنا فاطمة يقول للإمام: أو يبلغها ذلك؟ الزهراء في عالم البرزخ مشغول عند بعلها وأبيها وبنيها، الآن يأتي واحد في القرن 21 يتزوج علويتين في زاوية من زوايا الهند مثلا، ما ارتباط ذلك بالزهراء؟ الإمام الصادق عليه السلام ولعل هنالك قسم: إي والله يبلغها، لأن هذه علوية، هذا مؤمن منتسب إلى أهل البيت، فإذا تأذت في المنزل لظلم الزوج مثلا الزهراء تتألم. فالقضية إخواني هكذا، أرواح المؤمنين منتسبة إلى هذه الوجودات المباركة، إياك أن تتورط في جرح شعور مؤمن، لأن هذا بنيان الله في الأرض، كعبة الله في الأرض، الكعبة الماشية المتحركة هو هذا المؤمن. من قواعد التعامل الحمل على الأحسن، نحن مع الأسف ليست لدينا القدرة على تحليل المواقف، هذا الموقف لعله لهذا الأمر لهذا الأمر لهذا الأمر، 70 محمل، حاول أن توجد 70 محمل، احمل فعل أخيك على 70. نحن نعم نبحث المحامل ونختار أسوأ المحامل لنقول ما لا يرضي الله عز وجل. حاول أن تعيش هذا الجو من إعطاء العذر لأخيك المؤمن إلا إذا ثبت لك ما يخالف ذلك. كذلك الوعظ المناسب، هب أن أخاك منحرف في فكره، هب أنه يمشي في اتجاه معاكس، هنالك طرق للإقناع. من وعظ أخاه علانية فقد شانه، ومن وعظه سرا فقد زانه. أنت تحب أن تلفت نظر أخيك إلى خطأ في حياته، ليس الأسلوب هو التهجم والتجريح، الأسلوب أن تدعوه إلى منزلك، تعطيه وليمة طيبة، تدخل عليه من 50 باب محبب: أنا أخوك، أنا عزيزك، أنا كذا أنا كذا، تأتيه بالبرهان واحدا واحدا، وإذا به المؤمن وجود متفاعل. أما أن نحاول أن نتصرف كتصرفات الدول، كلمة فيها إدانة، تعرفون هذه الأيام بعض الوزراء والدول بجملة واحدة يدين أمرا عظيما، الأمر ليس كذلك. المؤمن مع أخيه المؤمن لا يتعامل معه تعامل الإدانات، يتعامل معه تعامل الأخ الشفيق بأخيه المؤمن، هذه هي أساليب التعامل مع الغير. في ختام الحديث نأخذ جولة سريعة في روايات أهل البيت كيف يصفون الجو الإيماني. أولا، إن المؤمن ليسكن إلى المؤمن كما يسكن قلب الظمآن إلى الماء البارد. علينا أن نحسس أخانا في الله أن هنالك حالة من حالات الألفة، واتفاقا إذا رأيت في قلب أخيك مقدمات الحقد أو البغضاء، حاول أن تلتف عليه وتعمل بما جاء به الأمر الشرعي. ما هو الأمر الشرعي؟ تقول له أنا أحبك. في روايات أهل البيت تقول الروايات إذا أحببت أخاك فأعلمه، وهذا الأخ المؤمن فيه جهات تحب وفيه جهات لا تحب. ما المانع من التورية الراجحة أن تقول أنا أحبك ويعني بذلك تلك النقاط الإيجابية في روحه وفي سلوكه؟ هذه نقطة من موارد التوصيات في روايات أهل البيت. البعض عندما يصادق أخا يسقط بينه وبينه كل الحجب بدعوى أن هذا أخي، هذا زميلي في العمل، هذا زميلي في السكن. من الخطورة بمكان أن يسقط الإنسان الهيبة بينه وبين أخيه. لا تذهب الحشمة بينك وبين أخيك وابق منها، فإن ذهاب الحشمة ذهاب الحياء. المزاح الزائد، الكلام الذي لا أول ولا آخر له، الكلام غير الموزون، إذا أردت أن يصفو لك ود أخيك فلا تمازحنه ولا تمارينه ولا تباهينه. حقيقة أنا بعض الأوقات عندما أتكلم فكرة وأرى الطرف المقابل ليس في مقام القبول، هو له عالمه، أقول أنا عمري أجل من أن أصرفه مع هكذا إنسان، دعني عنه. أنا لماذا أصرف من وقتي ولو 5 دقائق للكلام مع إنسان لا يعترف بك ولا بفكرتك؟ دعه في عالمه. إذن لماذا الجدال حتى في المناقشات المذهبية؟ أنا أقول لإخواني المؤمنين الموالين، لماذا تتكلم مع إنسان يخالفك في العقيدة وهو لم يستفسر ولم يسأل ولم يتحير في أمره؟ دعه على ما هو عليه، إذا سألك سؤالا أجبه، إذا تحير في عقيدته حاول أن تفهمه. أما أنت تأتي وتحمل راية أهل البيت وتفتح النقاش في الطريق والشارع والسوق، من قال بأن هذا أسلوب شرعي؟ دع الناس على ما هم عليه، إذا سألك سائل، إذا استفهمك منك مستفهم، هكذا كان سلوك أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. من مصاديق، من موارد التعامل، إفهام الجو المحبة لأخيك، النظر إلى الأخ في الواقع من باب المودة في الله. يقول عبادة مضمون الرواية: أحدنا مع الأسف بتصرفاته، بنظراته، بغيبته، بالكلام الذي يسمع خلف أخيه المؤمن، فقد أقمت حاجزا بينك وبينه، لو جئت له بالوحي المنزل سوف لن يقبل منك، لأنك لم تجعله في أجواء الود والمحبة. هذه الأيام في بعض العلوم الحديثة يقولون إذا أردت أن تكسب إنسانا في تجارة، في شركة، في تدريس، حاول أن تستولي على قلبه، لا من خلال الحركات الخارجية المصطنعة. إذا ملكت قلبه فقد ملكت فكره وسلوكه وجوارحه وماله وكل شيء في وجوده. هذه أيضا من القواعد التي نفهمها من سلوكية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. إخواني، من الروايات الجميلة في هذا المجال، وصلنا إلى آخر الحديث، الإنسان الذي ينافق في حبه لإخوانه، يتظاهر بالحب وهو يكره أخاه بلا وجه شرعي، هذا الإنسان سيكشف يوما ما في فلتات لسانه. الحب إذا لم يكن حقيقيا للزوجة والصديق والوالدين وما شابه ذلك، سرعان ما تنكشف في يوم من الأيام. سئل الصادق عليه السلام، يقول الرجل يقول إني أودك، فكيف أعلم أنه يودني؟ يدعي الحب. الآن النساء خاصة في هذا المجال حساسات إلى أبعد الحدود، يحب إذا جاءهم ملك من ملائكة الله يعرف الغيب، لعل أول سؤال: هل زوجي يحبني حقيقة أو لا؟ ماذا يقول الإمام الصادق عليه السلام؟ يقول: امتحن قلبك، فإن كنت توده فإنه يودك. إذا كنت في أعماق وجودك تكن له المحبة، فاعلم بأن الأمر له انعكاس في قلبه، وهذه الحقيقة في مقام العمل حقيقة مجربة. وأخيرا، هب أنك اختلفت مع أخيك، وقع الشجار، وقع النزاع، الشيطان كما يقول يوسف، يوسف من أنبياء الله العظام، يقول بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، جعل الشيطان طرفا للفساد بينه وبين إخوته، ويوسف وما أدراك ما يوسف. المهم الآن وقعت الواقعة، ماذا أعمل؟ ملعون ملعون، اللعن هنا بمعنى الطرد من رحمة الله. رجل يبدأه أخوه بالصلح فلم يصالح، مدام رأيت بعض إمارات العدول عن موقفه حاول أن تبادر لإصلاح الأمر. وأفضل طرق القرب، من أفضل طرق القرب إلى الله عز وجل، مجاهدة النفس في هذا المجال. إنسان يكظم غيظه، يضع رجله على نفسه وإنيته وذاتيته، وينظر إلى المؤمنين على أنهم مشاريع إلهية على وجه الأرض. المؤمن له هدف عريض في هذه الحياة الدنيا، أن يفتح القلوب على الهدى الإلهي، لا أن يخاصم هذا ويشاكس هذا ويقع في أزمة مع فلان. والمؤمن أحوج ما يكون إلى صفاء الفكر. المؤمن الذي له معركة مع زوجته، معركة مع صديقه، معركة مع زميله، هذا الإنسان يقول الله أكبر، وهؤلاء جميعا يجتمعون عليه كالزنابير على اللحم. رفقا بنفسك، رفقا بروحك، رفقا بحركتك التكاملية مع الله عز وجل، لا تجعل بؤر توتر مع إخوانك المؤمنين أو مع أخواتك المؤمنات. حاول أن تنزع الفتيل حتى تسلك إلى الله عز وجل وأنت مطمئن البال، رابط الجأش، في سكينة وهدوء تام. وهنيئا لمن عاش وقلبه معلق بذلك العالم، لا يعلم بغضا ولا حقدا ولا تلك المشاعر التي تحول بينه وبين لقاء مولاه. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، اجعلنا من أنصاره وأعوانه. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، الفاتحة مع الصلوات.